بسم الله الرحمن الرحيم. انتهينا إلى ما يلي. خب إن شاء الله ما نسينا كلامنا في المقام الثاني في باب الإجزاء، إجزاء الأوامر الظاهرية عن الأوامر الواقعية، بتعبير أدق إجزاء المأمور به بالأمر الظاهري عن المأمور به بالأمر الواقعي. احنا هم بحثنا بحث عقلي، أدلة عقلية، يعني هل توجد ملازمة عقلية بين أن يأمرني المولى جل وعلا، أن يأمرني المولى أمرا ظاهريا، وبين أن يكون ما أمتثله طبقا لهذا الأمر الظاهري مجزئ وكافي، فلا إعادة ولا قضاء، هل هناك ملازمة عقلية أو لا؟ اللي تقدم في يوم أمس هو عدم وجود ملازمة عقلية. أعطانا طريقة رضوان الله عليه نكتشف من خلالها الإجزاء عقلا، كانت الطريقة هي عدم فوات الملاك، عدم فوات شيء من الملاك، لكن أورد على ذلك بإرادين. عليكم السلام ورحمة الله. انتهى المطلق عقلا، انتهى المطلق، لكن ما راح نطبق الدفتر هنا، نبقى مثل المقام الأول. خب الآن عقلا ماكو إجزاء، مقام الأول هم قلنا عقلا لا إجزاء من حيث القضاء في الحالة التي تحدثنا عنها أخيرا، في الحالة الأولى يعني بتصنيف المصنف رحمه الله. خب هنا هم نسأل نفس السؤال، ماكو إجزاء عقلا، لكن أكو يمكن أن نستفيد الإجزاء في بعض الموارد لولا؟ هناك قال المصنف في المقام الأول في الحالة الأولى التي تحدث عنها برقم واحد، هناك قال هذا يرتبط بالاستظهارات من الأدلة، هنا هم راح يقول نفس الشيء لكن بدائرة ضيقة، هم هذا يرتبط بالأدلة والاستظهارات من الأدلة، لكن يكون بالنحو التالي يا إخوان. هذا يرتبط ببحث تقدم سابقا من المصنفين عندما تحدث عن الأحكام الظاهرية، ذكر مبنى للشيخ الآخن صاحب الكفاية الذي وافقه عليه تلميذه المحقق الإصفهاني شيخ محمد حسين الإصفهاني الكمباني صاحب نهاية الدراية. هذه نظرية، هذا رأي، لو تمت هذه النظرية وهذا الرأي فإننا سننتهي إلى القول بالإجزاء في بعض الموارد، في مورد ما تتحدث عنه هذه النظرية نقول بالإجزاء. أولا إحنا عدنا الأحكام الظاهرية تارة في مورد الأمارة تارة في مورد الأصل، عندي أنا أمارة وعندي أصل، عندي أمارة عندي أصل. عنه في باب الأمارات الحكم الظاهري هو حجية الأمارة، في باب الأصول الحكم الظاهري هو نفس الأصل العملي. الأصل العملي هم ينقسم إلى قسمين، أصل عمل جار، أصل عملي جار في الشبهات الحكمية، وعندنا أصل عملي جاري في الشبهات الموضوعية. نقدر نسمي هذا الأصل العملي الجاري في الشبهات الموضوعية يعني المنقح للموضوع، ذاك جاري في شبهات حكمية ينقح الحكم. يقول صاحب الكفاية، يقول بنظرية هي خاصة بالأصل العملي الجاري في الشبهات الموضوعية، يقول بتلك النظرية في هذا المورد خاصة، هذه النظرية لازمها الإجزاء، لأن هذه النظرية تبتني على أساس وجود حكومة ببركة هذا الأصل العملي الجاري في الموضوعات، على أساس تلك الحكومة نقول بالإجزاء. كيف توضيح ذلك؟ يوجد لدي دليلان، الدليل الأول قال يشترط في الصلاة الطهارة، الطهارة شرط في الصلاة. أنت وهذا الدليل ماذا تفهم؟ تفهم أن هذه الطهارة شرط واقعي في الصلاة، يعني واقعا لا بد أن تكون طاهرا في ثيابك في بدنك واقعا، يعني إذا أنت في اليوم اكتشفت وراء صلاتك أنك صليت ببدن أو ثوب نجس، إذن ما تحصل الشرط من عندك، وبالتالي ما حققت الشرط الواقعي فصلاتك غير مجزية. طب إذا إحنا وهذا الدليل، إذن الطهارة شرط واقعي. جاءني دليل آخر وقال لي كل شيء لك طاهر حتى تعلم أنه نجس، يعني عند الشك ثوبك طاهر. هذا تعبير آخر عن قاعدة الطهارة التي هي كل شيء لك طاهر حتى تعلم أنه نجس، كل شيء لك طاهر، يعني إذا شككت بثوبك بطهارة ثوبك فهو طاهر. يقول رحمه الله إذا قارنا، خب حينئذ قبل أن أقول إذا قارنا، إذن إحنا والدليل الثاني ماذا نفهم؟ نفهم من هذا الدليل أن هذا اللسان نزل الثوب المشكوك منزلة الطاهر الواقع الطاهر. لماذا؟ وذلك لأنه لا يريد أن يقول واقعا حقيقة هو طاهر وغير نجس، هذا مستحيل، هو وقعت عليه النجاسة، وقعت عليه، وأنا بعدين اكتشفت أنه وقعت عليه النجاسة، عينه النجاسة وقعت عليه. إذن هو لا يريد أن يثبت الطهارة تكوينا وواقعا لهذا الثوب حقيقة، لا موش، وإنما هناك آثار ترتبط بالطهارة الواقعية، هذه الآثار يريد أن يثبتها للثوب المشكوك الطهارة، فثبتها من خلال هذا اللسان نزله منزلة الطاهر الواقع، هذا لسان تنزيلي. حينئذ يا أخي، حينئذ عليكم السلام، عند المقارنة بين هذين الدليلين ماذا نفهم؟ نفهم أن الدليل الثاني قد وسع من دائرة الدليل الأول، فبعد أن كان الدليل الأول خاص بالطهارة الواقعية، صار شاملا لمشكوك الطهارة، صار شاملا لمشكوك الطهارة، يعني الطهارة الظاهرية. وإذا جاءنا دليل يتحدث بهذه الطريقة راح نسميه دليل حاكم، هذا دليل حاكم. الدليل الحاكم ماذا يريد؟ يريد أن يوسع من دائرة الدليل الآخر، وهذه التوسعة توسعة اعتبارية مو توسعة حقيقية، توسعة اعتبارية، يعني اعتبر فتوسع، هو نزل المشكوك منزلة الطاهر الواقعي، مما أدى إلى أن يتوسع موضوع هذا الدليل، كان شامل، كان مختصا بالطاهر الواقعي، شمل الطاهر الظاهر، يعني مشكوك الطهارة. هاي حكومة، الحكومة على قسمين، حكومة مضيقة لا ربا بين الوالد وولده، فإنه قبل أن يجي لا ربا بين الوالد وولده كل ربا حرام حتى بيني وبين ابني، فلما اجى هذا الدليل الثاني تضيقت دائرة حرمة الربا، إذ خرج منها أحد مصاديقها وهي الربا، يعني الزيادة القائمة بين الأب وابنه، هذه خرجت. هذا الخروج لو كان بلسان لا يحرم الربا هذا تخصيص، لكن لما كان بلسان لا ربا نفي الموضوع، هذه حكومة مصطلح، هذه حكومة، حكومة مصطلح، هذا بلسان لا ربا يعني حكومة، هاي حكومة مضيقة. عندنا حكومة موسعة، عندنا حكومة موسعة، هذه حكومة موسعة. الطهارة شرط في الصلاة. مثال آخر للحكومة الموسعة، الطواف بالبيت صلاة. هذا الدليل حاكم، حاكم على شرطية الطهارة في الصلاة، شرطية الستر في الصلاة. ذاك كان الصلاة الواقعية اللي هو أفعال معينة لابد فيها من الطهارة، إجاني الدليل قال الطواف، إذن شرطية الطهارة في الصلاة راح تشمل الطواف اللي نزله الشارع منزلته. هذه هم حكومة موسعة. حينئذ في هذه الحالة سيكون الدليل الذي يثبت الحكم الظاهري أصالة الطهارة في المقام سيكون حاكما وموسعا لدائرة الدليل الأول. تلاحظون يا إخوة، هذه مو أمارة، وهذا مو أصل عملي جاري في شبهة حكمية، هذا أصل عملي جاري في شبهة موضوعية. أنا سابقا ما أدري ثوب، أنا خارجا ما أدري ثوبي طاهر لو نجس، قاعد طاهر تقول لي ثوبك طاهر، ابني على طهارته، كل شيء لك طاهر حتى تعلم أنه نجس. هذا أصل عمل جاري في شبهة موضوعية، يعني محقق ومنقح لموضوع في دليل آخر، وهو دليل واشتراط الطهارة في الصلاة. حينئذ إذا انكشف لي الخلاف لاحقا، وأن الثوب الذي صليت فيه نجس حقيقة وواقع، يجب علي أن أعيد أو لا يجب علي أن أعيد؟ يقول رحمه الله لا يجب عليك أن تعيد صلاتك سواء في داخل الوقت أو في خارجه. إذا انكشف الخلاف في داخل الوقت لإعادة مواجبة فضلا عن خارج الوقت. ليش؟ وذلك لأنك قد امتثلت حكما حقيقيا بصلاتك هذا. لما توسعت دائرة الموضوع في الدليل الأول وصار شاملا للطهارة الظاهرية للصلاة بالثوب المشكوك الطهارة، سوف يتوسع كل هذا الدليل ويكون شرط الصلاة الطهارة الواقعية والطهارة الظاهرية. إذن الدليل الذي اشترط الطهارة يكتفي بأحد أمرين: أن تصلي بطهارة واقعية حقيقية، وأن تصلي بطهارة ظاهرية. الطهارة الظاهرية تصحح صلاتك كما أن الطهارة الواقعية تصحح صلاتك، كما أن الطهارة الواقعية تجعلك محققا لمصداق حقيقي لهذا الدليل، فإنك صليت في ثوب طاهر. كذلك الطهارة الظاهرية تجعلك محققا لمصداق حقيقي في هذا الدليل، لأنك صليت بثوب طاهر، حققت الشرط حقيقة وواقعا، حققت الشرط. بعد أن توسعت دائرة الشرط في الدليل الأول، إذن حققت أنت الشرط حقيقة فصليت في ثوب طاهر. إذن قبل أن يأتينا هذا الدليل الثاني، كانت الصلاة بالثوب النجس باطلة. بعد أن جاءنا الدليل الثاني صارت الصلاة بالثوب النجس صحيحة ببركة هذه التوسعة وهذه الحكومة، ببركة هذه التوسعة وهذا. بعد ليش نقول بالإجزاء؟ هنا واضح الإجزاء ثابت، غاية الأمر يا صاحب الكفاية، هذا يلزم منه التصويب. قل لا ضيق، التصويب في دائرة ضيقة ما به إجماع على عدم على عقلاني، تصيب بالدائرة الواسعة، ذاك قام الإجماع على 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 بطنانه. أما بدائرة ضيقة ما بي مشكلة التصويب. ولذلك المصنف إذا تتذكرون في باب الأحكام الظاهرية عندما طرح هذا الموضوع طرحه بعنوان التصويب بالنسبة إلى بعض الأحكام الظاهرية أو في بعض الأحكام الظاهرية. ثلاث أقسام الأحكام الظاهرية: حجية أمارة، أصل عملي في شبهة حكمية، أصل عملي في شبهة موضوعية. هذه ثلاث أقسام فقط. قسم واحد نلتزم بالتصويب، بس ماكو مشكلة، بناء على الحكومة نلتزم بالتصويب في المقام. هذا المطلب خاص بالأصل العملي الجاري في الشبهات الموضوعية، لا في الأمارات يجري، إذ لا تنزيل، لا تنزيلك وضحتهم بصورة تفصيلية. وانتوا الآن هم إذا تدققون ماكو تنزيل، بعد صاحب الجواب يقول ماكو تنزيل في المقام. كذلك في الشبهات الأصول العامة الجارية في الشبهات الحكمية أيضا لا يجري مثل هذا المقام. ها شيخنا مثل هذا الحديث لا يجري. ها شيخ،
وهنا أثناء الصلاة بعد ارتفع الشيخ صار نجاسة؟
لا لا، افرض ورا الصلاة يا الله. افترض ورا ما خلصت، ورا ما خلصت انا بعد
ارتفع الشك وصير نجاسه
واقعيه، مو واقع انا اكون نجاسه، بس انا من صليت كان
الفراغ هذا بعد
خلاص، انا من صليت كان عندي علم بالنجاسه الواقعيه،
يعني مو منطلق اذا اثناء.
لا لا، ذاك امر اخر، بل ذاك امر اخر اذا علم في الاثناء. زين، هو هذه نظريه صاحب الكفاية اللي وافقه فيها تلميذه الإصفهاني رحمه الله. فنلتزم بالإجزاء. إذن بس هذا ترى التزام بالإجزاء خاص، يعني هذا بناء على أن لسان قاعدة الطهارة لسان التنزيل، تلاحظون لسان التنزيل، لأنه هذه الأصالة، لأن هذا الدليل نزل مشكوك الطهارة منزلة الطاهر الواقعي، نلتزم بالإجزاء، نصحح الحكومة ونلتزم بالإجزاء. هذا بعد مو إجزاء عقلي ودلالة عقلية وتلازم عقل، أبدا ليس الأمر كذلك، وإنما مرتبط ببعض بلسان الأدلة. يعني لو أن الشارع إجانا بلسان ثاني ودانا الطهارة، أصالة الطهارة بلسان ثاني، بعد ما نلتزم بالإجزاء، من التزم الإنسان. المصنف رحمة الله عليه ذكر لنا حكاية واحدة أم سطر واحد نقاش لهذه الفكرة، قال هذه تجينا إن شاء الله في باب التعارض. باب التعارض هم ما طرحها، مما يعني خلو الحلقة الثالثة عن مناقشة هذه الفكرة في باب التعارض في أبحاث الخارج. في باب التعارض هم ما طرحت، وإنما طرحت في باب الإجزاء فقط، يعني هي الأماكن المناسبة لطرح هذه الفكرة ومناقشتها أساساً. أنه هاي الحكومة، حكومة بعض أقسام الحكم الظاهري على الأحكام، على الأدلة، على أدلة الأحكام الواقعية. هذه الفكرة يمكن أن تناقش في باب التصويب، يمكن أن تذكر وتناقش في باب الإجزاء، يمكن أن تذكر وتناقش في باب الحكومة، في باب التعارض. المصنف في أبحاثه العليا ذكرها في باب الإجزاء. خلاصة النقاش، خلاصة الحكومة اللي يقسمها الشيخ النائين رحمه الله إلى حكومة ظاهرية وواقعية، تشوفونها إن شاء الله مستقبلا كثيرة ترد في كلماته. الحكومة تنقسم إلى حكومة واقعية وظاهرية، حكومة واقعية وظاهرية. فإذا جاءنا الدليل الثاني الحاكم ومعه قيد، ومعه قيد، هو إن لم يحصل لك العلم، هذا القيد وجوده وعدمه راح يقسم للحكومة إلى ظاهرية وواقعية. إن لم يتضح لك الخلاف، إن لم يحصل لك العلم، هذا يقسم للحكومة إلى ظاهرية وواقعية. توضيحه. بل يا صاحب الكفاية كما قلت توجد حكومة في المقام، أصالة الطهارة دليلها حاكم على دليل شرطية الطهارة في الصلاة، حاكم. ولكن حكومة ظاهرية لو واقعية، يعني واقعا يوسع من دائرتي دليل الشرطية، أو ظاهرا يوسع من دائرة دليل الشرطية، هذا السؤال المهم. إذا يوسع واقعا من هذه الدائرة، واقعا توسعت دائرة الموضوع إلى هذين القسمين، واقعا توسعت، هذا نسميه حكومة واقعية. أو أنه وسع دائرته ظاهرا واقعا، إذا وسعه ظاهرا مواقعا، إذن إذا بعد ذلك اتضح لي الخلاف وأن الثوب نجس، فإن هذه التوسعة سوف تتثلش آنذاك، فإن هذه الطهارة غير موجودة في الثوب الذي كنت شاكا في طهارته ونجاسته. أيهما يا شيخنا الأخوند؟ هذه حكومة واقعية والتوسعة حقيقية واقعية، واقعا توسعت دائرة هذا الدليل، لو ظاهرا توسعت دائرته. جواب النائيني جوابنا عليه أن هذه التوسعات ظاهرية. ليش ظاهرية وليست واقعية؟ لأن أصالة الطهارة أخذت قيدا. متى يكون كل شيء لك طاهر؟ لم تسكت. لو قالت أن أصالة الطهارة كل شيء لك طاهر، أنا الشارع أجعله، والأمر بيدي، نجاسة وطهارة بإيدي، أمور جعلية بكيفي، مو حق الطاعة مالتي، أنا بكيفي. فكل ثوب أنت تشك في طهارته هو طاهر لك. ماكو قيد آخر. كل شيء تشك في طهارته فهو طاهر لك، لم يقيد حتى تعلم. كل شيء لك طاهر، هكذا حينئذ ستتوسع هذه الدائرة حقيقة واقعا. يعني حتى لو انكشف الخلاف بعد ذلك، فإن كل شيء لك طاهر، وقد صليت بطهارة طاهرية، أنا متحصل على شرط الصلاة. لكن لسان الطهارة مو هكذا، لسان الطهارة ثوبك طاهر ما دمت لم تعلم بالخلاف، ما دمت لم تعلم بالنجاسة. فإذا علمت بالنجاسة فثوبك مطهر. إلى اللحظة التي أنا لست عالما بالنجاسة كان مشكوك الطهارة طاهرا، فكان داخلا في دليل الشرطية. فلما علمت بالنجاسة خرج هذا الثوب عن الطهارة، خرج، تهدمت هذه الحكومة بعد في مورد ثوبي، خرج عن الطهارة. إذن أنا ما صليت بهذا الثوب المحقق لمصداق هذه الطهارة. هذه الأصالة تحقق طهارة الثوب ما دمت غير عالم بنجاسته، فقد حققت مصداقا لهذه الطهارة. فلما علمت بنجاسته انهدمت المصداقية، بعد ما عندك مصداق لهذه الطهارة. إذن أنت صليت بطهارة بثوب طاهر، لا تصلي بثوب طاهر بعد أن اتضح الخلاف، إذن أنت ما تصلي بثوب طاهر. لو أن الشارع لم يأخذ هذا القيد حينئذ حتى إذا اتضح الخلاف، من لحظة اتضاح النجاسة أنا بعد ما أقدر أصلي بهذا الثوب، أما قبل لا، الشارع قبل هذه اللحظة كان يحكم بالطهارة، وعندما صليت كان الشارع يحكم بالطهارة، وأنا حققت مصداقا لهذه الطهارة التي هي شرط الصلاة. نعم، من الآن أنا بعد ما أقدر أصلي بهذا الثوب، أما سابقا ثوبي طاهر، ولما صليت صليت بثوب طاهر بحكم الشارع، خلاص طهارة، هذا هذه حكومة، هذه حكومة واقعية. لكن الشارع بعد أن أخذ هذا القيد تهدم مصداقية ذلك الكلي اللي هي الطهارة التي هي شرط. باتضاح الفرق بين الحكومة الواقعية والظاهرية يتضح بطلان هذا المبنى. هذه المبنى شوي راد لدقة، المصنف أجله إلى أبحاث الحكم الأبحاث التعارض، لكنه رحمه الله لم يبحثه في التعارض. هذا تمام الكلام فيما ذكره صاحب الكفاية، لكن هذا إجزاء بعد مو عقلي يا إخوان، هذا إجزاء باستظهار الأدلة. طبعا مو شغل نبي بس إحنا نذكره إتماما للفائدة. هكذا نعم يبقى إمكان دعوى الإجزاء بتوهم. هذا الطريق الثاني، الطريق الأول عقلي وهو محل كلامنا، يدخل في بحث الأدلة العقلية. الطريق الثاني استظهاري من الأدلة. نعم يبقى إمكان دعوى الإجزاء بتوهم حكومتي. يمكن أن يدعي أحد كما دعاه صاحب الكفاية، أن يدعي أحد الإجزاء على أي أساس؟ على أساس الحكومة. هذه الدعوة إذن مبتنية على أساس الحكومة، لكن هذه الحكومة باطلة. إذن هذه النظرية، هذه الدعوة مبتنية مرتبطة بتوهم تلك الحكومة، لكنه لما كانت الحكومة باطلة والتوهم باطل إذن الدعوة باطلة. نعم يبقى إمكان دعوى الإجزاء بتوهم حكومة بعض أدلة الحجية على أدلة الأحكام الواقعية. بتوهم أي شيء حكومة بعض أدلة الحجية على أدلة الأحكام الواقعية. حكومتي تردون تعبير ثاني بلي هذا، وتوسعتها، هاي توسعتها معطوفة على حكومة، وتوسعتها بعض أدلة الحجية لموضوعها. لكن هذا وين؟ لموضوع أدلة الأحكام الواقعية، لكن هذا وين يا إخوة؟ وإن عبر المصنف بأدلة، كن نفتهم وجود حكومة بين دليلين، كن نفتهم هناك بعد طرح المصنف رحمة الله عليه، لكن وين يا إخوة؟ وين؟ مو بالأمارات وإنما بالأصول العامية، مو كلها الجارية في الشبهات الموضوعية. وقد أوضحنا ذلك سابقا. راح يصير التخصيص مو حكومة. أحسنتم، راح يصير التخصيص مو حكومة، وهو إجزاء مبني، هذا الإجزاء على الاستظهار من لسان دليل الحجية، ولا علاقة له بالملازمة العقلية اللي هي محل كلامنا، وذلك ما نطول به. ويأتي دفع هذا التوهم عند التمييز بين الحكومة الواقعية والحكومة الظاهرية في مباحث التعارض إن شاء الله تعالى، لكن لم يبحث المصنف رحمة الله عليه، وإنما هو مبحوث في أبحاثه العليا في باب الإجزاء. بلي شيخ، أي يعني يريد يقول هيك هالتعبير، يعني أن القول بالإجزاء هنا يتوقف على تلك النظرية، على أن نلتزم بحكومة أدلة الأصول العملية المنقحة للموضوع، أن نلتزم بهذا حكومتي على أدلة الأحكام الأولية بل الواقعية. بل أحسنتم، هذا إشكال المصنف. بل إذا يكون واقعية حب نحو التوسعة الواقعية، بل أحسنتم، أي أحسنتم، لأنه ما دام أخذ المولى شرط، هذا معناه ترى أنا عندما جعلت لك الطهارة في هذا الثوب النجس المشكوك النجاسة جعلته لك ما دام أنت مو شاك، بس من يتضح لك عفوا، ما دام أنت باقي على شكك، ما تعلم بالنجاسة، بمجرد أن تعلم بالنجاسة هذا بنائي كله بعد يتفلش. حينئذ لا نقول بالإجزاء في هذه الحالة، حكومة ظاهرية. زين، فهي توهم لأن المبنى ما نلتزم به، هذا المبنى لا نلتزم به هذا المبنى بهذا النحو، لا نلتزم به هذه الحكم بهذه الطريقة، ولذلك هو توهم لضعف المبنى الذي التزم به رحمه الله. طبعا يا إخوان هذا بحث الإجزاء، هنا المصنف رحمة الله عليه ذكره في هذه الطبعة 4 صفحات، صفحتين للأول صفحتين للمقام الثاني، مع أنه بحث طويل في أبحاثه العليا. دور الحلقة الثالثة وأمثالها دور أن تهيئك لأبحاث الخارج. الآن المصنف في مثل هذه المرحلة اللي يسويها المصنف يعطيك أوليات البحث، يعطيك أوليات البحث أن الإجزاء مثلا في بحث الإجزاء، حتى نقول بالإجزاء كيف يمكن أن نقول بالإجزاء، فأعطانا طريقة للقول بالإجزاء في المقام الأول، وأعطانا طريقة للقول بالإجزاء في المقام الثاني. قد تكون هناك طريقة أخرى، لكن أوليات البحث هذه بإيدك. قد تكون لكن هذه تحتاج بحث أطول وأعمق، فنتركه إلى أبحاث عليا. أنا وظيفتي في هذه المرحلة أن أمسك هذه المعلومات الأولية التي يعطيني إياها، لأن كل موضوع يمثل لبنة في بناء. هذه اللبنة لما تكتمل أنت عندك دورة كاملة في هذه المرحلة، دورة أصول كاملة في هذه المرحلة، أنت شيدت بناء لا بأس به. تبدأ بعدين في ترتيب هذا الذي حصلت عليه في مرحلة السطوح في الخارج، يحتاج لك إلى عمل جاد. أنت بعد هذه اللبنات يحتاج لها إلى إكمال في بعض الأحيان، يحتاج لها إلى ترتيب أوراق في بعض الأحيان، تحتاج لك تعب 4 سنوات متواصلة بعد السطوح حتى تمسك النظريات العلمية بشكل تقريبا متكامل. أكو مرحلة أخرى يا إخوان، واحد بعد يكون يبدي تحقيق، أن يختار النظرية من النظريات المختلفة على أساس تدقيق يعمله هو من خلال مرور آخر على تلك النظريات. لكن إحنا الآن بشكل طبيعي هذه اللي قاعد يطرحها المصنف رحمة الله عليه ينسجم ويا مرحلتنا أنت أمسكه بيدك حتى عندما تنتهي من الحلقة، يحتاج لك تعب كم سنة، تأخذ دورة قراءة أو ما شابه ذلك، دورة كاملة لبحث خارج بنحو سريع. خلوا في بالكم بنحو سريع، لا أن تبقى في دورة لمدة 12 سنة، أن تشتغل حتى لو أنت بنفسك، أنت وصاحبك تشتغلون على دورة مال 4 سنوات، حتى كنت مر على دورة كاملة تذكر فيها في كل موضوع مواضيعها تمام النظريات المطروحة في ذلك الموضوع، زين، وتمسكها بيدك حتى تقول أنا الآن ماسك علم الأصول بيدي، ماسك علم الأصول بيدي. هذه أكو مرحلة أخرى، هذه مرحلة التحقيق، أن تكون صاحب رأي، لكن تلك مرحلة ثانية. المهم أرد أقول هذه بعض المطالب قد تكون 4 صفحات هنا، لكن تجدها في الأبحاث 40 صفحة، لكن هذا شكل لبنة مهمة في ذلك البناء. الموضوع الجديد، القاعدة الجديدة التي يبحثها المصنف هي امتناع اجتماع الأمر والنهي. ليش هو الامتناع اجتماع الأمر والنهي؟ يحتاج بحث. هل يمكن للمولى أن يجعل في موضوع واحد حرمة ووجوب؟ يمكن استحباب ووجوب، حرمة واستحباب، أو كراهة ووجوب؟ ممكن؟ يمكن هذا؟ هل ممكن؟ قطعا نقول لا، ما ممكن. المولى العرفي هم ما يقبل. وشفت نقول ما ممكن، هم واجب هم حرام، شلون يصير؟ ما يصير. هذا مو محل بحثنا، هذا أمر واضح. يقول المصنف هناك أمر واضح مسلم أن الأحكام التكليفية متضادة فيما بينها، يوجد تنافي وتضاد. وين هذا التنافي والتضاد؟ احنا عندنا أربعة مراحل مهمة في الحكم. الأول ملاك مصلحة، الثاني محبوبية وشوق، الثالث جعل واعتبار. عندي مرحلة راح أقفز بعض المراحل ما داخله بشغلنا، امتثال وعمل. الوجوب، الوجوب بهاي المراحل الأربعة: ملاك ومصلحة شديدة، محبوبية شديدة، وجوب اعتباري، ثم امتثال وتحرك نحو الفعل. الحرمة شنو بيها؟ بيها مفسدة شديدة، مبغوضية شديدة، اعتبار للحرمة، زجر يعني امتناع عن الفعل. وحينئذ التنافي بين الأحكام الظاهرية بين الأحكام التكليفية يقع في المرحلة الأولى والثانية والرابعة دون الثالثة. أما في المرحلة الأولى كيف نتعقل أن فعلا واحدا هم فيه مصلحة شديدة هم فيه مفسدة شديدة؟ ثانيا كيف نتعقل أن الفعل الواحد هم فيه محبوبية شديدة هم فيه مبغوضية شديدة؟ هم نتعقل. في المرحلة الرابعة كيف نتعقل أن فعلا واحد هم لابد أن أتحرك باتجاه تحقيقه، هم لابد أن لا أتحرك، أن أمتنع عن تحقيقه؟ ما يمكن. إذن مواطن الانتفاء موطنان، هكذا فلنعبر. الأول والثاني اثنينات المبادئ نسميه، اثنينات المبادئ، والرابع نسميه امتثال. إذن موطنان للتنافي والتضاد: المبادئ والامتثال، المبادئ والامتثال. وأما الموطن الوسط وهو موطن الاعتبار والجعل، إذا ما لاحظنا ارتباطه بالموطن الأول اللي هو المبادئ وبالموطن الأخير اللي هو الامتثال، ما بمشكلة، فلأعتبر هذا الفعل واجب هذا الفعل حرام، ما دام ما ألحظ المصلحة والمحبوبية من جهة والمفسدة والمبغوضية من جهة، ما ألحظ الامتثال والتحرك من جهة، الامتثال وعدم التحرك يعني والترك من جهة أخرى، ما بي مشكلة. إذن هذه فتشي مسلم، خل نأخذه فتشي مسلم. لا الأحكام التكليفية وجوب حرمة متضادة فيما بينها، فلا يمكن أن يرد وجوب وحرمة على فعل واحد للتضاد والتنافي في مرحلة المبادئ يعني الملاك والإرادة ومرحلة الامتثال. زين، هل يمكن أن نرفع هذا التنافي من خلال دخالة؟ قبل أن أقول هذا المعنى خلي أقول المعنى المهم. زين، إذن ليش هذا البحث؟ ليش نبحث عن جواز وعدم جواز اجتماع الأمر والنهي، استحالة وإمكان اجتماع الأمر والنهي؟ ها، تدرون ليش يا إخوة؟ لأننا ندخل في البين بعض الخصوصيات، حتى نشوف أنه مع هذه الخصوصيات هل يجوز الاجتماع ويرتفع المحذور، محذور التنافي والتضاد في مرحلتي المبادئ والامتثال؟ لولا أكو هيك خصوصيات؟ لو ماكو بلي، شو ثلاث خصوصيات راح ندخلها في البين. خصوصية الأولى إطلاق وتقييد، أن يتعلق الوجوب بالمطلق ويتعلق النهي بحصة يعني بالمقيد، صلي ولا تصلي في الحمام، فهذا الإطلاق والتقييد فد خصوصية عندما تدخل في البين نتساءل هل يبقى الامتناع، امتناع الاجتماع كما كان مستحيل، هل يبقى الامتناع على حاله أو لا، هنا يجوز الاجتماع مع وجود اختلاف بالإطلاق والتقييد. اثنين، اختلاف بالعنوان، الصلاة في المغصوب، في الأرض المغصوبة، عنوانا فيها، عنوان صلاة، هاي حركات صلاتية، بعد عنوان ثاني غصب، فإن التحرك في المكان المغصوب غصب، فهل يمكن أن يتوجه وجوب وحرمة نحو هذا الفعل الواحد لكن لهذين العنوانين؟ لو لا سنبحث، الامتناع يبقى لو يروح. ثلاثة، خصوصية ثالثة، سقوط فعلية أحد الحكمين. لو سقطت فعلية الحرمة أو سقطت فعلية الوجوب، حينئذ هل يمكن أن يتوجه حكمان أحدهما ساقط من حيث الفعلية؟ أو لا، نقول حتى مع سقوط فعلية أحدهما الامتناع ثابت. فإذا البحث وجيه لو مو وجيه. نلاحظ ضمن الثلاثة يا إخوان الاختلاف بالإطلاق والتقييد وبالعنوان وبسقوط الفعلية. حينئذ هل يمتنع اجتماع الأمر والناهي؟ لو لا، هذا لذلك سنبحث. أما قبل هاي المرحلة شيء واضح، حتى الترتب ما يفيدنا. يعني لا يمكن لفعل واحد دخول هذه الدار، مرة واجب مرة حرام، يعني في لحظة واحدة في لحظة زمنية، هم هو واجب هم هو حرام، ما يصير. حتى بنحو الترتب ما يصير، المولى يقول لي يجب عليك دخول الدار وإن لم تشتغل بذلك حرم عليك، ما يصير. لأنه لم تشتغل معناها، لم أدخل الدار، فإذن ليش يقول لي حرام علي؟ هذا تحصين للحاصل، أنا لم أشتغل، ليش يقول لي بعد حرام؟ إذا ما امتثلت الوجوب ولم أشتغل بالوجوب، حينئذ قطعا أنا ما راح أدخل الدار، فمحقق الممتثل أنا للحرمة جزما. إذن من دون هذه الخصال الخصائص الثلاث أصلا لا تباعون إلى اجتماع الأمر، قطعا يستحيل حتى مع القول بالترتب. خلي أطبق هذا على السريع يا إخواني، لأنه حتى باشر نسعى أن نكمل الثاني الأول. امتناع اجتماع الأمر والنهي لا شك، هاي النقطة الأولى، لا شك في التضاد بين الأحكام التكليفية الواقعية، وعلى هذا الأساس يمتنع اجتماع الأمر والنهي لتضادهما بلحاظ المبادئ. واحد، شنو عن المبادئ؟ يعني وعالم الملاك، ترى المبادئ أعم من عالم، لكن هذا التعبير جرى هكذا. المبادئ لعله المقصود بها، التساوي، فعالم الملاك مرات يعبر عن المحبوبية عن الملاك، وقد يقصد بالمبادئ المحبوبية فيكون أكو تباين بينهم. المهم المبادئ وعالم الملاك مقصود أن المصلحة والإرادة، وبلحاظ النتائج وعالم الامتثال، هذا الموطن الثاني للتضاد، النتائج عن عالم الامتثال. خب بينت كيف. وأما الأول، خب ليش أكو تنافي وتضاد بين الوجوب والحرمة بلحاظ المبادئ وعالم الملاك؟ فلأن مبادئ الأمر هي المصلحة والمحبوبية، ومبادئ النهي هي المفسدة والمبغض. واضح خب التضاد والتنافي؟ واضح، ما يجتمع على شيء واحد. وأما الثاني التنافي في عالم الامتثال، فلضيق قدرة المكلف عن امتثالهما الوجوب والحرمة معا، وعدم زين، إذا ضاقت قدرة المكلف بالترتب نقدر نرفع هذا، يقول لا ولا يمكن الترتب وعدم إمكان الترتب بينهما. يعني من وقد سبق، راح يبين المصنف، وقد سبق في مباحث القدرة في العنوان الأول من الأدلة العقلية أنه كلما ضاقت قدرة المكلف عن الجمع بين شيئين، هذا واحد، اثنين، ولم يمكن ولم يكن بالإمكان الترتب بين أمريهما وحكميهما، مرة تضيق القدرة لكن يمكن إجراء الترتب بينهما، ما أقدر هم اثنيناتنا هم أمتثل وجوب الإنقاذ وهم أمتثل حرمة الغصب، ما أقدر. فيقول المولى أنقذ وإن لم تشتغل بالإنقاذ فيحرم عليك الغصب، هذا ما نقدر نسوي بالأمر والنهي على أمر واحد على شيء واحد. خب حينئذ ليش ما نقدر نسويه؟ هو ذكر هناك ما نقدر نسويه لأن عدم الاشتغال بامتثال الوجوب معناها امتثال قطعي للحرمة، فلا داعي لأن يقول فيحرم عليك دخول الدار. حينئذ فكلما ضاقت قدرة المكلف عن الجمع بين شيئين ولم يكن بالإمكان الترتب بين أمريهما وحكميهما امتنع جعل الحكمين. وعلى هذا الأساس بناء على هذه النقطة الأولى، إذا دل دليل على الأمر بشيء ودل دليل آخر على النهي عنه من قبيل صلي ولا تصلي، كان الدليلان متعارضين للتنافي بين الجعلين في مكانين: أولا بسبب التضاد في عالم الملاك أولا، ثانيا وبسبب ضيق قدرة المكلف عن الجمع بين الامتثالين، الترتب هم غير ممكن وعدم إمكان الترتب ثانيا. وهذا مما لا إشكال فيه من حيث الأساس، ولكن هاي النقطة الثانية، قد نفترض بعض الخصوصيات في الأمر والنهي التي قد تخرجهما عن كونهما مجتمعين حقا على شيء واحد، فيزول الامتناع ولا ينشأ التعارض بين دليليهما، ويمكن تلخيص تلك الخصوصيات فيما يلي. إن شاء الله يأتي الكلام غدا، والحمد لله رب العالمين.